على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب العامل يصاب على يديه خطأ. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجاه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم.
قال: باب العامل يصاب على يديه خطأ. وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، يعني لأجل جمع الصدق، لأجل أن يأتي بالصدقة، فلاجه رجل في صدقته فضرب أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا. فدل هذا على أن الدية يمكن أن يتدخل الواحد فيها فيحصل فيها زيادة، وأنه لو حصلت زيادة في ذلك فلا بأس إذا زاد عن الأصل، وأنه لا يقبل ترك القود إلا بذلك فهذا لا بأس به. فلو كانت الدية مثلا في العمد 100 ناقة على التفصيل المذكور، فأبى أهل المقتول إلا 150 أو إلا 200 أو كذا والزيادة، وقالوا: سنقتل. فلما زيد لهم قالوا: سنقتل. فلما زيد قالوا: سنقتل، حتى وصلوا إلى 200، فدفع لهم ذلك، فهذا لا بأس به طالما أن الآخرين يدفعون هذا، فهذا لا بأس به. ولا يزال عمل بهذا حتى إلى الآن، وبعض الديات قد تصل الآن من مئات الألوف إلى الملايين، إلى الملايين. فهذا من باب الشفاعة، أن المتدخل يشفع في هذا الباب ولو بالزيادة من أجل أن يرضيهم، لأن لهم القصاص ولهم القود. فإذا رفعت الدية حتى وصلت إلى هذا فلا حرج، هذا من باب الشفاعة والتدخل والمصالحة. فقال النبي: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فأرضوا، أرضيتم يا ليثيين، أرضيتم؟ قالوا: لا. مع أنهم قالوا للنبي في أول الأمر: نعم. قال النبي: سأخبر الناس برضاكم. قالوا: أخبرهم، أخبرهم برضانا. فلما قال: أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم رضوا، أنهم رضوا بذلك. والنبي إذا أخبر فلا يعقب أحد على كلامه، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم صادق. فقال: أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم. قال إني خاطب على الناس ومخبر برضاكم، قالوا نعم. فخطب النبي قال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال المحشي قال المنذري وخرجه النسائي وابن ماجه ورواه ابن سلمزيد عن الزهري منقطعا. قال البيهقي ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة. على كل على صحة الحديث، هنا ما حكم هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برضاهم ثم سألهم أرضيتم قالوا لا، هل هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان تكذيبا لرسول الله فما حكم المكذب؟ أليس كافرا؟ هذا موضع مشكل في هذا الحديث، فما الجواب؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن الرضا الذي وقع في أنفسهم وأنهم الآن ليسوا راضين وكانوا في أول أمر راضين. نعم، لكن قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضوا ثم قال أرضيتم قالوا لا، كان ينبغي أن يقولوا لم نرضى رضينا ولكن رجعنا. لا، ما يقال هذا، ما يقال هذا الكلام، هو ما يقال إخبار النبي أنهم رضوا هذا أبلغ من قولهم، إنما النبي يخبر هم قالوا لا، هم قالوا لا ما رضينا. كان هذا الظاهر أنه ما لو أنك مكان النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم أنتم الآن تكذبونني أرضيتم؟ يقول نعم رضينا ولكن أنا الآن لم نرضى، فيكون صحة العبارة هكذا، رضينا رضينا فعلا والآن لم نرضى، لم نرضى لأن هذا لا نقتنع به ونريد أكثر أو كذا، لكن هذا كله لا على ما مضى، هذا الظاهر. فما يقر إخبار النبي أبلغ من إخبارهم هذا ليس في حال نفهم ينفون. نعم، يعني يقول النبي لما استشارهم كان مع البعض، فلما أخبر النبي أخبر البعض الذي لم يكن موجودا بهذا. كل هذه التي قالها الزغبي والتي قلتها وكذا، هذا كله من كلام أهل العلم في تأويل هذا من باب تسليك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لم يكذبوا رسول الله وحاشاهم أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إما الكلام متعلق بالقضية نفسها في مسألة الرضا وعدمه فيما يتعلق بأنفسهم، أو أنهم لم يحضروا البعض فقالوا لم نرضى، أي نحن لم نرضى وإن رضي لك وإن رضي لك آخرون. طيب، استشكال آخر أن هذا أليس حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلما لا يرضون بحكم النبي والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كان المفترض عليهم أن يرضوا النبي يعرض عليهم واتفق معهم على هذا، كان ينبغي أن يرضوا بهذا، فكيف يقال في هذا؟ نعم، هذا إيه؟ يعني النبي شفيع، النبي صلى الله عليه وسلم شفيع الآن وليس حاكما، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، ترضون بكذا لا، ترضون بكذا لا، إذن النبي ليس حاكما ملزما حتى نقول هم خرجوا عن حكمه، لكن النبي يشفع، النبي يشفع، والنبي كان قد أوضح أنه فرق بين شفاعته وبين حكمه، ولهذا قال لبريرة رضي الله عنها لما تركت زوجها وكان عبدا، لما عتقت وصارت حرة وتركت زوجها وكان يحبها ويمشي وراءها في الطرقات، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بريرة وأخبرها أن ترجع إلى مغيث إلى زوجها فقالت: يا رسول الله، أتشفع أم تأمر؟ أنت تشفع أن أرجع إلى مغيث ولا تأمرني أن أرجع؟ لأنه فرق، إن أمرتني رجعت حتى ولو ما كنت راضية بهذا ابتداء. وأما إذا كنت تشفع فالأمر إذن واسع. فقال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه يا رسول الله، لا حاجة لي فيه يا رسول الله. هذا متقرر عند الصحابة، التفريق بين الأمر وبين الشفاعة. فيقال: هذا لم يكن من قبيل الأمر. هذا الذي يظهر في هذا الحديث، أنهم ما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعترضوا أيضا على حكم صلى الله عليه وسلم، إنما على ما ذكرنا، إما أن الأمر يتعلق بنفس الشفاعة ويتعلق بالمشفوع فيه، وأن هذا الأمر يمكن أن يتغير. نعم أنا أرضى الليلة ولكن قد أرجع غدا، أرضى الليلة بهذا الأمر أن تدفع لي كذا، وغدا أقول: لا لا لا، أنا ما لا أخذ بهذا الأمر. هذا أمر واسع، ولا يقال إنك كذبت. فقوله صلى الله عليه وسلم فرضوا: أرضيتم؟ قالوا: لا. ليس إخبارا، ليس النفي هنا عما جرى بينهم وبين رسول الله حتى يقال كذب، وإنما لما شفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. نعم. قال إيه عندك الشارح؟ الشارح تكلم خالص هذا الحديث عند أبي داود ومن طيب شوف في النساء إسلام هنا. نعم. كم خطاب عندك؟ نعم. قال إيه؟
قال الخطاب رحمه الله تعالى: وفي حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه، لأنهم لما رضوا بما أعطاه.
لا، وفي حجة لمن؟
لمن رأى. وفي حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه، لأنهم لما رضوا بما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا عنه فلم يلزمهم برضاهم الأول حتى كان ما رضوا به ظاهرة.
اي نعم، يعني ما الحاكم يعلم انهم رضوا ومع ذلك ما ألزمهم بالحكم الأول. نعم نعم. عندك ايه؟ قال ايه؟
وأن القول في الصدقة قول رب المال، وليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله وقومه. وفي بعض الأمثال: عاداك من لا حاك، وروي عن أبي بكر وعمر أقاد من العمال، وممن رأى عليهم القود الشافعي وأحمد وأسحاق. انتهى ملخص.
ليس له علاقة المسألة، لأن هذا المشكل في الحديث، المشكل في مسألتان اللي احنا ذكرناهما. المسألة الأولى: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرضوا أراضيتم؟ قالوا: لا. لهذا هم المهاجرون بهم. الأمر الثاني أنهم المسألة الثانية أنهم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ثم رجعوا في ذلك وزادهم النبي، فقال صلى الله عليه وسلم قال: ثم دعوهم فزادهم، أي عما كان. نعم. فالعالم الحاكم هنا والوالي له علم مسبق، له علم مسبق بما جرى بينهم، ومع ذلك لم يحكم بعلمه، إنما حكم بما ظهر بعد ذلك. نعم. لا يقضي بعلمي في الحدود. نعم نعم نعم. لكن على كل، كما قلنا، المسألة ليس فيها تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعنينا. وإن كان الظاهر كان ينبغي أن يقولوا رضينا ولكن كذا، ولكن كذا، فالذي يظهر أنه لم يحصل بذلك تكذيب، وإلا فإن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر عياذ بالله. من كذب الرسول هذا كفر، لكن هذا لم يقع فيه التكذيب، وإنما إما أنه كان من بعضهم ولم يحضر، أو أن الأمر إنما هو إخبار عن الرضا الذي وقع في نفوسهم، وأنهم كانوا راضين لكن الآن ما حصل لهم رضا الآن، ولهذا قالوا: لا، يعني الآن لسنا راضين، الآن لسنا راضين. وقد كان الرضا واقعا من قبل، لكن أخبروا عما في نفوسهم الساعة واللحظة فقالوا لا، يعني لسنا راضين الآن. وهذا أمر واقع وقد يحصل، لا سيما في مثل هذه الأشياء التي يكون فيها قود والتي يكون فيها قصاص، فإن الإنسان قد يرضى أن يقبل الدية مثلا في قتل أبيه الليلة، ثم يعود غدا فيقول يا أنا أقبل دية في أبي، والناس يقولون قبلنا دية، أو هذه دية مثلا لا تغنينا عن أبينا أو كذا، فيعود الواحد. ولهذا كل من جرب الدخول في هذا الباب في الشفاعة بين من وجب عليه القصاص وبين آخرين، فإنه قد يأخذ في ذلك أياما وأسابيع وشهورا. هذا معروف أصلا، هذا معروف، لأن الإنسان تكون نفسه تطوق إلى الاعتداء على هذا كما اعتدى على أبيه أو كما اعتدى على أخيه، فتأخذ مراحل، هذه مسألة تأخذ مراحل. فهذه من مراحل الشفاعة في هذا الباب. وفي أيضا أن الشفاعة في هذا مستحبة، أن الشفاعة فيما يلزم فيه القود والقصاص هذا مستحبة، ولا يقال أنت تشفع في حد من حدود الله، لا. ليه؟ لأن هذا ورد به كتاب الله، ورد القود ورد الدية لهذا، إنما المنهى عنه في الشفاعة في حدود الله ألا تقام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية، أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني ألا يقام. والسرقة ما فيها عوض بمال أو كذا حتى ينتقل النبي من القصاص إلى غيره، إنما فيما يتعلق بالقصاص من النفس أو من بعض الأعضاء فقد ورد فيه الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك، سواء في النفس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أن الإنسان ينتقل من القصاص إلى الدية سواء كان في النفس أو كان في الأعضاء. وقد شفع صلى الله عليه وسلم في الربيع وشفع في هذا، فالشفاعة ثابتة، فدل هذا على أنها ليست رفعا لحد من حدود الله، بل هي عمل بكتاب الله عز وجل، لكن وجه آخر غير القصاص، قصاص ثم دية ثم عفو، بل ممكن أن تشفع في العفو مطلقا، تشفع في العفو مطلقا. طب قد يقول فما الفرق بين هذا وبين شفاعة أسامة؟ ما أسامة في العفو رضي الله عنه. نقول العفو عند أولياء المقتول، وليس العفو من الحاكم ألا يقيم حدا، إنما العفو عند أولياء المقتول. فإذا قتل القتيل فأولياء المقتول بخير بين القصاص وبين الدية، وإذا عفوا فهذا لهم. فلو شفعت في العفو أو في تقليل الدية حتى فهذه شفاعة لا إشكال فيها، هذه شفاعة لا إشكال فيها. أن تقول مثلا هؤلاء عليهم 100 ناقة، وماذا تصنعون بالقصص، أو هؤلاء ما يجدون 100 ناقة، خذوا 10، هذا الذي عندهم فخذوا 10، فإذا سمحوا بذلك فلا بأس. هذه شفاعة أيضا لا حرج فيها. ليه؟ لأن الإنسان يوافق في ذلك الشرع. أما الشفاعة في رفع الحد مطلقا هذه على خلاف النص، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، أي هذا مما لا يقبل الشفاعة، لأن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطعت يدها. إنما القصاص هذا عادي، فيه قصاص في النفس وفي الأعضاء، هذا فيه الشفاعة سواء بالدية أو بالعفو المطلق. نعم. يدخل القاضي الايه؟ بكفن. نيجي بقى للصعيدة دول مع الاقدار للصعيدة، يعني يدخل الكفن، يعني الاول يدخل الكفن يلف نفسه بالكفن ثم يخرج بعد ذلك بهذا نقبل القصص. يعني شوف احيينا نفسا بعد قتلها وموتها، بحيث امام الناس هذا الجانب الاجتماعي او البعد الاجتماعي، لان الناس الذي غالبا لا يقبل الدية، يقول الناس يقولون ماذا؟ هو كان عجلا ولا كان أرضا ولا كان كذا، قتل فأخذنا فيه مالا، ما كان رخيصا بهذا، لا والله لابد أن نأتي برقبة مثل الرقبة. ثم يحدث إذا أرادوا رقبة ما يأتون رقبة القاتل، لأن القاتل عندهم لا يساوي شيئا، مثلا يقول هذا ولد لا قيمة له، نحن نريد رأس العائلة. أحد إخواننا كان في الصعيد في قضاء في مثل هذه القضية، بيخبرني من حوالي أسبوعين بيتصل علي، وصل الأمر الآن، هو من واحد، وصل الأمر الآن إلى حوالي 13 مقتولين، وما أدري 30 في السجن محكوم عليهم بالإعدام. ما اللي قتل 13 مين بقى؟ فاتفقوا على كذا، والمرة الثانية يروح، واتفقوا. المهم في النهاية اتفقوا على أشياء معينة، يقول وإحنا جايين في الطريق اتصلوا قالوا سقط اثنين في الطريق، فقط سقط اثنان. فكأن هذا دجاج، يعني عادي دجاج يذبح اليوم دجاجة وغدا دجاجة، والواحد بكذا. هذا ليه؟ لأنهم لما أرادوا القتل ما قتلوا القاتل، قتلوا رئيس، قتلوا من يرون أنه هو يحصل به النكاية. فطبعا الأخوون يردون، لأن أنتوا قتلتم واحد بخمسة يبقى احنا نريد خمسة. حتى الأخو بيصلح يقول كذا، أنتوا يقول لا باقي واحد، الآن في تعادل بس في واحد زيادة. طيب يا جماعة الزيادة ده مقابل كذا، يقول لا 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 الزيادة هذه عندنا ما حصل، لأن في واحد من كان قتل خطأ تقريبا أو كذا، قال لا هذا أصلا مقتول غير كذا. المهم أمور صعبة جدا جدا، يعني صعبة جدا بين الناس، إذا تم الاستطراد في هذا الباب فإنه لن ينتهي. وهذا يعطيك فائدة المسألة اللي هي لا يقيم الحد إلا الإيه؟ إلا الحاكم، لأن الحاكم يرضيك في هذا القتل، وفي نفس الوقت لا يحصل من التعدي ما يحصل. فهم قالوا الآن حتى يعلم الناس أننا ما قبلنا هذا أو عفونا مع عدم القدرة، فإننا عفونا بقدرة، لهذا يدخل الكفن، يدخل الكفن، فحينئذ نعفو. ليه؟ لأننا قادرون أن نقتله الآن، فهو الآن في حكم الميت، قتلنا الآن، لأن نحن قتلناه بعدما قتلناه خلاص قم يلا ارجع إلى أهلك. فيبقى احنا جمعنا بين القدرة وبين العفو، بين الكرم والجود وبين القوة والقدرة. فالصورة هذه للناس، الصورة هذه للناس، وما خرب الناس إلا الناس، ما يرجع الناس للشر، كل شيء الناس. الناس هذا الذي يقيم فرحا فيه المعاصي وكذا من أجل ما الناس، وهذا الذي يقيم مئتما وعزاء على خلاف السنة ويحضر المقرئين من أجل ماذا؟ الناس. وهذا الذي يدفع مهرا بقدر كذا ويحصل غلاف المهور من أجل ماذا؟ الناس. كل هذا من أجل الناس. ومن الناس؟ الناس 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 الناس، أنا وأنت. فأنا اليوم أقول الناس، وأنت غدا تقول عني الناس. وخرب الناس بيوتهم بأيديهم وأيدي الناس. فلو أن الواحد رجع إلى الشرح وعفى لله سبحانه وتعالى ولم يلتفت إلى هذا، لكان هذا العفو عفوا شرعيا يؤجر عليه إن شاء الله. نعم جهل بماذا؟ يعني جاهل بماذا؟ ما الذي جاهله هنا؟ جاهل أن تكذيب النبي كفر؟ ما يعفى، لأنه عالم أن تكذيب النبي محرم. إذا علم الإنسان أن هذا الفعل محرم فأي عذر له؟ هذا لا أطمئن إليه، إن كان محتمل لك لا أطمئن إليه، لأن معروف القاعدة عندنا دائما يا أخواني، القواعد هي التي لا تختلف ولا تضطرب. القاعدة عندنا أن الواحد إذا عرف الحكم ولكن جهل الأثر مترتب على ذلك فإنه لا يعذر. فلو علموا أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم حرام لكن جهلوا ما يترتب عليه مما يفضي إلى كفر أو كذا هذا لا يعذر فيه طالما أنه عرف أنه حرام. إذن هو تجاوز في نفسه متجاوز كيف يعذر؟ إنما يعذر الجاهل أي الجاهل بالحكم لا بالأثر المترتب عليه. فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالأثر كما مر معنا تكرارا ومرارا في هذا، وهذا أيضا في الأوصاف كما هو في الأحكام. في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة لما جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذن ويعلم أن هذا ممنوع، أن وقوعه وأن جماعه المرأة في نهار رمضان هذا ممنوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة؟ قال ما أجد. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما أستطيع. قال تطعم 60 مسكين؟ إذن رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليه الحكم. كذلك لو إنسان يعلم أن هذا حرام لكن ما يدري هو كفر ولا لا، ما يدري هو كفر ولا لا، فهذا لا يعذر، لأن إحنا عندنا الجهل وعدم المعرفة بالشيء أصلا، عدم المعرفة بالحكم أصلا، إنما بالأثر المترتب على ذلك هذا لا عذر له فيه. هذا الذي يظهر لنا والله أعلم. نعم. فجواب ابن حزم ما يرضينا في هذا لأنه ينخرم به قاعدة الجهل المعروفة. نعم. وقاعدة الإضرار. نعم.
العراقي يقول ويحتمل
أن
العراقي.
العراقي نعم يقول
ويحتمل أنهم لما وزاد الكلام ابن حزم وعلق عليه.
ده هذا تعليق العراقي. نعم. قال إيه؟
قال ويحتمل أنهم لما أنكروا الاستمرار على ذلك الرضا حيث يجوز لهم الرجوع عنه إذا لم يقع تصريح بالعفو، أو ظنوا أن لهم الرجوع بعد العفو الصريح، لا أنهم أنكروا أن ذلك وقع منهم قبل ذلك، فإنه كفر بلا شك كما قال.
صح. ما هو يبقى إذن الإنكار ليس هنا لهذا الأمر، إنما هو الإنكار عمى في نفوسهم، يعني أننا لم نرضى الآن وأنه تغير. ليه؟ لأنه هذا الأمر فيش فيه كلام الحافظ العراقي كلام جيد يتوافق مع ما قررناه. نعم. ما في كلام أطول من هذا؟ نعم. يعني هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. لو في كلام من النسائي طالما عند النسائي فيه الإثيوبي، الإثيوبي عندك كتاب هنا؟ أكيد الإثيوبي أطال في هذا الباب. نعم. على كل هذا الذي يظهر لنا في هذا الحديث. طالما أنه لم يأتي نفاذ الأمر، طالما لم يأتي نفاذ الأمر ما في إشكال. حتى لو رضي اليوم ثم غدا قال ما أرضى خلاص، لكن إذا قبض الدية وكذا خلاص لزمته، لزمه الحكم هنا. نعم. إنما قبل لا ما يلزم. نعم. نعم إن شاء الله يسقط بالقصاص أو بالدية. لو دفع الدية وقبلوها بإذن الله يسقط، يسقط، لأنه هذا داخل في الحد، والحد جبر، جبر وزجر، فيجبر هذا. ولو عفوا، ولو عفوا إن شاء الله. بس هذا كله مع الاستغفار طبعا والتوبة، لأن حق الله عز وجل يتعلق بهذا، لما حق المخلوق خلاص بيتم تنزه، إلا على القول اللي هيبقي حق المقتول نفسه هذا إلى يوم القيامة، فيرضي الله عز وجل القاتل والمقتول، لأن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله هذا بالاستغفار والتوبة، الثاني حق أولياء المقتول وهذا بتمكين من القصاص أو الدية، الثالث حق المقتول، قالوا هذا يبقى إلى يوم القيامة، فالمقتول يأخذ من القاتل حقه حتى في القصاص أو الدية أو كذا يأخذ حقه من القاتل، لكن الله عز وجل يكرم القاتل هذا الذي تاب توبة حسنة بتعويض ما أخذ منه، فيرضي الله سبحانه وتعالى المقتول ويرضي القاتل. هذا كلام القيم رحمة الله عليه وكلام ابن تيمية، أن هذا القتل على ذي الحقوق الثلاث. نعم. نعم. في لا فيه التعذير، ما فيه ديات، يعني ما فيه دية مقدرة، الدية يعني مقدرة من الشارع، مئة ناقة، خمسة، عشرة، كذا. لكن مسألة السب وكذا فيه تعزيرات. تعزيرات يعني نحكم على الرجل سب رجلا نحكم على مثلا بعشرة آلاف مثلا، والناس تختلف. في واحد سب مثله يعني اثنين طلبة في الجامعة، واحد سب واحد، يختلف عن ما لو سب أب الطالب. يعني ما يسب الطالب مثلا ممكن نقول مثلا يبقى 2000 مثلا، يعني مالك. لكن جي أبو الولد كان معاه فقال له يا ابني تبسكوته يا ابني ما نروح حبيبه اللي انت عاوزه، قال له أنت كذا، فسب أباه. طبعا ده هذا في تعدي، لا ده احنا نحكم فيه مثلا بعشرة بعشرين. جاء شيخ البلد يحكم، شيخ البلد القرية كلها فسب، فهذه 30. فعلى حسب، هذه تسمى تعزيرات، تسمى تعزيرات. نعم الحكم فيها بالأموال هذا جائز، تعزير تعزير بالمال نعم هذا جائز، تعزير بالمال هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القود بغير حديد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين.
طبعا كلام ابن حزم هذا ينفعنا في مسألة الاعتراف بالجهل، ونقول هذا من أدلة، لكن احنا ما ننتفع إلا بما نراه حقا، ما ننتفع ما يؤيد كلامنا، إنما ننتفع بما يؤيد شرعنا، بما نراه يؤيد الأدلة، لا بما نراه يؤيدنا نحن. نقول يلا هاتوا، تعالى من يجرؤ أن يرد على كلام ابن حزم وكذا. لا، إحنا اللي هنرد على كلام ابن حزم، نحن الذين سنرد على كلام ابن حزم. ليه؟ لأننا لا نتعبد الله عز وجل به، ما نراه صالحا للاحتجاج في هذا الباب. فنحن ما نستكثر بكثرة نقولات وكثرة رجال، لا، إنما نستكثر بتكثير ما نراه حقا، نفرح بهذا إذا دل الإنسان على الحق. فهذا ليس صوابا، لأنك إن استكثرت به وأخذته وأضفته إلى أدلتك وقلت هذا ابن حزم يقول كيت وكيت وكيت، فإنك ستتناقض به غدا، لأن ابن حزم بنى على شيء معين يخالف قاعدة العلم عندك. فغدا لو جئت تقرر هذا سيقال على ما قبلت كلام ابن حزم في هذا ولم تقبل نظيره في ذاك. أجب. ولهذا كل أصحاب الهوى يتناقضون، لأنهم إنما يعتقدون ثم يستدلون، ولهذا تلزمهم إلزامات، تلزمهم بالإلزامات، ولا يستطيعون الخروج منها، لا يستطيعون الخروج منها. مثل واحد يرد من أيام، فبدأ الرد أنه لابد الإنسان ما يخوض في أعراض الناس، ولابد كيت وكيت وكيت وكيت، ولابد يتبع الحق. طيب، فأولا أول شيء بعد التقرير هو هذا القاعدة، فأولا يقول عني يعني أنك قلت بأنني أثني على القاعدة وأثني على كذا وأثنى على كذا، فإن هذا الكلام من كلامي. هو يقول بس هي دقيقة واحدة استمعتها، قلت سبحان الله، يعني أول حرف منه كذب صريح ومناقضة لما قرر، لأننا ما قلنا لك إنك أثنيت على القاعدة وكذا، إنما الكلام واضح بأنك أثنيت على داعش. ثم لما جينا في الرد وبينا لك أن داعش هذه نعرفك إياها هي تابعة لتنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة قال في العلماء كيت وكيت وكيت، فكيف تثنى على هؤلاء؟ يعني واضح الكلام جدا جدا. هو هارب من الجواب عن داعش وجعل يقول أين ثنائي على القاعدة؟ لا، ثنائك على داعش وقرأنا لك حينما تقول نصا هذا يدل على أن هؤلاء على الحق وهم دعاة إلى توحيد الله وإلى تطبيق شرع الله. أنا ما أدري إذا قال الواحد في طائفة هؤلاء وينص الدولة القائمة في العراق والشام، لو أرادوا ديمقراطية لما رفضهم الغرب، ولو أرادوا شيعية لما رفضهم الغرب، فلما دعوا إلى توحيد الله وإلى تطبيق شرع الله قام عليهم أعدهم عربا وعجما، وهذا يدل على أنهم على الحق. بالله عليكم يا أخواني، هذا الكلام ليس ثناء، بالله عليكم هذا الكلام ليس ثنان. فأنا ما أدري كيف يتكلم هؤلاء. والله يا أخواني ما أدري أحجب سبحان الله العظيم من يعني ترك الديانة. يا أخي الإنسان مع اليهود ما يقول قالت اليهود مثلا وجه الله مظلم. لا يا أخي, قالت اليهود يد الله مغلولة. قل ما قالت اليهود, قالت اليهود يد الله مغلولة, ما قال وجه الله مظلم. تقول ما هو باللازم, هو إذا قال يد الله مغلولة يبقى إذن هيقول في وجه الله إيه إلا أن وجهه مظلم. نقول هذا باللازم, هذا باللازم, هذا ما يصلح. لكن يد الله مغلولة يبقى قالت يد الله مغلولة. قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء, يبقى قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. حبر الأول القول ثم بعد ذلك تأتي إلى الرد عنه. والإنسان يكون عنده ديانة حتى ممكن أن يستفيد منك المردود عليه. أنت لو رددت على إنسان بالديانة وأنصفته في ذلك هذا باب قد يشرح صدره للرجوع. لكن لما أرى الرد علي يكذب حتى لو كنت على خطأ فإن الشيطان يعينني على خطأي. خذوا أحدث ما ذكر طلاب العالم الرسلان في زعمهم أمس. قالوا ما تقول في حال فلان, أحد الناس يعني اللي على الساحة. فقالوا والله إحنا ما ندري ماذا يقول فرسان الأول عشان نشوف هو يعني الأول نشوف ماذا يقول. فقالوا والله هو بيثنى على رسلان بيقول وسلفي ولكن له أخطاء. يثنى على رسلان له أخطاء. فقال أحدهم هذا الرسلان يمتحن به, اسمع, ومن سكت عن الثناء عليه فهو مبتدع. الرسلان يمتحن به, احفظ المتن ده, هذا متن, احفظ المتن هذا بارك الله فيك عشان تنتفع به, هذا متن. انا حفظتها من مرة واحدة صح يا محمد؟ شوف راجع عندي, لو سقط حرف قول بعد ما نظرت لها الان الحمد لله. الرسلان يمتحن به ومن سكت عن سكت, مو قال كذا سكت 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 بس, أمن سكت عن الثناء عليه فهو مبتدع. وقال في موضع آخر فإنه قد خالف حكم العلماء فيه وسكت, وكمان له أخطاء, يقول كده وكمان له أخطاء, هذا دسيسة وفي قلبه ما أدري كمان له أخطاء. طب أنا بقول ابن تيمية له أخطاء, طب أنا بقول الشافعي له أخطاء, طب أنا بقول أحمد له أخطاء, فيهطر محكم من يقول أحمد له أخطاء أو الشافعي له أخطاء. إذا كان من سكت عن الثناء هذا مبتدع كمان له أخطاء, يعني معنى ذلك أن هذا يبقى بدعة لا خلاف فيها ولا تقبل النقاش. والله أعلم هي من النواقض ولا ما هو من النواقض, لأنه إذا سكت ده مبتدع, إنما كمان له أخطاء يعني في أعلى من المبتدع. الله أعلم بقى هي ندخلها في النواقض, الله أعلم, هذه مسألة أخرى بقى. كمان له أخطاء, يعني كأنك مثلا تقول في معصوم له أخطاء, يبقى حكم بقى تنزل مسألة في المعصوم. هل لو قال واحد في المعصوم, طبعا المعصوم ده الأنبياء بقى, هل له أخطاء يبقى دي مسألة أخرى. طب احنا بنقول الدنيا الشفيع له أخطاء, يلا نتحدى بقى الدنيا, نقول لها الدنيا في الدنيا الشفيع له أخطاء وأحمد له أخطاء والشفيع عن نفسه يقول ومالك عن نفسه يقول, كل يؤخذ من قوله ويرد. والصحابة رضوان الله, الصحابة رضوان الله عليهم يصيب الواحد فيهم ويخطئ, المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم كمان له أخطاء. انظروا يا اخواني الى التربية, والله هذه التربية اياكم ان تظنوا ان تقول هذا يعني الطالب فما بالك انما الشيخ بريء من هذا وكذا وكذا, فليتبرأ الشيخ فورا من هذا الكلام. وهذا كلام مكرر, هذا كلام هو اول مرة, بس انا بعثكم اخر طبعة, بس اخر نسخة بحيث اخذها حتى قبل ان تحدث, دي اخر طبعة لانه ممكن بتحدث الاشياء على طول. ها رسلان يمتحن به, يعني تقول فيه ما قال البربهاري ما قال علي بن المدين في أئمة السنة, إذا رأيت الرجل يطعن على أحمد فاعلم أنه كذا, إذا رأيت الرجل فاعلم أنه كذلك, نفس المسألة. بس هذا مو بالطعن بقى, لا هذا أعلى, إذا رأيت الرجل يسكت عن الثناء، فإذا سكت عن الثناء فهذا حكمه أنه مبتدع، إنما لو قال له أخطاء كمان له أخطاء فهذا طبعا اعلم أن في قلبه وأن في قلبه، هذا تعدي بقى إلى الحكم الباطني، هذا حكم الباطني، لأن الابتداع بالظاهر، الابتداع يقتضي مخالفة، من أحدث هذا مبتدع، البدعة تتعلق بالظاهر، ولهذا قال العلماء حديثان عليهما مدار الإسلام، حديث عمر إنما الأعمال بنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا، لأنه حديث عمر إنما الأعمال بنيات ميزان للعمل الباطني، وحديث من أحدث ميزان للعمل الظاهر، فهو إن سكت ده ميزان للعمل الظاهر يبقى مبتدع. طيب كمان له أخطاء يبقى هذا حكم على العمل الإيه، حكم على الباطني، فيكون في قلبي دسيسة لأهل السنة وما أدري إيه إلى آخر هذه الكلمات. نعم نعم لكن هل كان مسلما؟ الله أعلم. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن جارية ولدت قد رد رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة.
نعم نعم. ما في أشكال دي، ما في أشكال، لا بس يقول جاء العرض ما هو بالشرك، يعني أقصد هم يقولون، هم ما ينكرون، الذين يقولون بعدم الإعذار ما ينكرون إن جاء العارض، هم يقولون بأن جاء العارض، ويقولون بقاعدة توافر شروط انتفاء الموانع، لكن يقولون بأن هذا في كل شيء إلا الشرك. لا هذا جاهل، جاهل بالجهل نفسه، هذا جاهل بمذهبه، هذا جاهل بمذهبه. لا لا هو يمكن، يمكن هو جديد مقلد، لكن هم للإنصاف يقولون هذا، هم ما يقولون بأن ما في شيء اسمه جهل، لا يقولون في جهل، ويقولون في توافر شروط وانتفاء موانع، لكن يقولون في كل شيء إلا ما يتعلق بالشرك، لكنهم يقولون. نعم
قال.
نعم أين؟ نعم.
قال رحمه الله: باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. قال: بل عفوت يا رسول الله.
قال حدثنا. هذه مسائل يا اخواني، مسائل شديدة صعبة، سبحان الله، مسائل قوية. يقول: باب القود من الضربة وقص الأمير بالنفس. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن التبويب والحكم، باب القود من الضربة هذا لا إشكال فيه، وقص الأمير من نفسه، الأمير هو الذي يقيم الحدود ويقيم الأحكام، طب هل الأمير يقيم الحد على نفسه ويمكن من فعله هذا، من فعل به ذاك، يمكن من نفسه ويقام عليه الحد بموجب ما مكن هو نفسه؟ هذا الذي يظهر أنه لا إشكال فيه أيضا، إنما الإشكال أن نطالب نحن بإقامة الحد على هذا الأمير، وماذا لو رفض الأمير، الأمير ماذا لو رفض، وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا شك أن ضرب الظهر فيه أيضا المطالبة بالقصاص، وأخذ المال فيه المطالبة برد المال، لكن النبي قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كيف نفهم هذه الأحاديث؟ هل الأمير نطالب أن يقام عليه الحد؟ وهل لو طلبنا أن يقام عليه الحد هذا نخالف؟ وماذا لو رفض أن يقيم الحد على نفسه وما أقام الحد على نفسه؟ هل لنا أن نعتدي عليه ونأخذ الحق منه، نأخذ أموالنا، نضرب ظهره كما ضرب ظهورنا. قال: باب الخوض من ضربة وقص الأمير من نفسه. هو يتطوع يقول أنا فعلت كذا وأقيم في الحد، هذا ما في إشكال. اي خروج وتهيج هو انت
ولم ينتج بذلك فيلزم من ذلك الخروج من بعضه.
هذا إذا صح، وأظن هذا ما تصح القصة. وليفرق بين الأمير الخاص الذي يرفع أمره إلى الأمير العام، وبين الأمير العام أو هذا في الجميع. هات كلام طويل، هات، لكن في كلام في نفس المسألة. هات الكلام هذا، إيه، هات كده. هذه مسائل مهمة، هذه مسائل مهمة جدا. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: ليه يا أخوان؟ لأن هذه المسائل كما قلنا لابد نقف عندها، لأنها مما قد يستدل به على المناهج المنحرفة ويأخذون بمثل هذا لتقرير أمور. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الشافعي في رواية الربيع وروى من حديث عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وأبو بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي. احتج به الشافعي في القصاص فيما دون النفس، القصاص فيما دون النفس. وقد تقدم حديث نعمان بن بشير وقول مدعي السرقة: إن شئتم أن أضربهم فإن خرج منه علم، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله. وروى النسائي من حديث محمد بن هلال عن أبي هريرة قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوما وقمنا معه، حتى إذا بلغ وسط المسجد أدركه عربي فجبذ برذائه من ورائه، وكان رداؤه خشنا فحمر رقبته. قال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين، بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبث برقبتي. فقال الأعربي: لا، والله لا أقيدك. فلما سمعنا قول العربي أقبلنا إليه صراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: يا فلان، احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفوا، ترجم عليه القود من الجبذة. ورواه أبو داود، لكن هذا يحتاج إلى رجوع أيضا إلى صحته. وروى النسائي أيضا من حديث سعيد بن جبير أخبار ابن عباس أن رجلا وقع في أب له كان له في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: لتلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا. وترجم عليه القود من اللطمة. وروى النسائي أيضا حديث أبي سعيد المتقدم وقال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا، إذا أكب علي رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصح الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى فاستقد. فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله. وترجم عليه القود من الطعنة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهة المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لدة. وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهد. ومن بعض تراجم البخاري عليه باب القصاص بين رجال ونساء في الجراحات. وفي الباب حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم طعنه في خصرته بعود فقال اصبرني, فقال اصطبر, فقال إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه. قال إنما أردت هذا يا رسول الله, يعني أردت أن أقبل بدنك. رواه أبو داود في كتاب الأدب, وسأتي هناك إن شاء الله تعالى. واصبرني أي أقيدني من نفسك, واستبر أي استقد, والاستبر اقتصاص. يقال أصبرته بقتيل أقدته منه. وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن زوري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحاه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فأتى النبي القصة. قال فصل, وقد اختلف الناس في هذه المسألة وهي القصاص في اللطمة الضربة ونحوها مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه, هل يشرع القصاص في ذلك أو يعدل أخوته بجنس آخر, وهو التعزير على قولين أصحهما أنه شرع فيه القصاص. طيب احنا عايزين القصاص في مسألة الأمير فين؟ نعم لم يذكر هذا, لكن ظاهر صنيع العلماء في هذه المسألة أنه لا فرق بين الأمير وبين غيره, لأن الجميع مخاطب بشرع الله سبحانه وتعالى. والله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى غير ذلك. والله عز وجل قال أيضا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون, الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ولا نعلم في كل هذه الحدود أنه يستثنى منها أحد على الإطلاق ولو كان أميرا, وهذا مما هو متقرر في الأدلة, ولا نعلم فرقا بين الأمير وبين غيره. وأما النصوص الأخرى وإن ضرب ظهرك وأخذ منك وكذا فهي آمرة وحافة على الصبر على الأئمة إذا حصل منهم شيء من التعدي ومن الظلم ومن الفجور, وأنه لا يجوز الخروج عليه ولا مناوأته ولا إلى آخره, لا يجوز ذلك, بل الواجب هو الصبر. فهذه النصوص دالة على الصبر. والآيات والنصوص في المخاطبة بتحريم هذه الأشياء وأن من فعلها فإن فيه الحدود وكذا, هذه أيضا أحكام يطالب بها كل أحد يطالب, وحينئذ لا تعارض بين هذه النصوص وبين هذه النصوص الأخرى, لأن هذه النصوص تبين الأحكام تحريم هذه الأشياء وأن فيها القصاص وفيها الجلد وفيها مثل ما رتب الله عز وجل, والنصوص الأخرى دالة على الصبر. مثل النصوص الدالة على الصبر لا تمنع نصوص المحرمة للظلم, يعني حينما يقول الله عز وجل, حينما يقول النبي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك, ليس معناه أن الأمير له ضرب الظهر وأخذ المال, فالأمير يحرم عليه الظلم, يحرم عليه أن يضرب الظهر ويأخذ المال, لكن النبي يبين ماذا لو ضرب الأمير الظهر وأخذ المال, عليك الصبر. فهذه نصوص حافة على الصبر ليست رافعة للأحكام التي تتعلق بالظلم وتتعلق بتحريم هذه الأشياء وأن فيها القصاص وأن 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 إلى آخره. ولهذا ورد موضع لكن الله أعلم بصحته لما قال عمر لعلي رضي الله عنه أرأيت لو أن أمير المؤمنين رأى رجلا يذنب بامرأة يأتي بأربعة شهداء, يعني هو نفسه الأمير هذا يأتي بأربعة شهداء يطلب مثل عموم الناس, فقال إن لم يأتي بعضه, فدل هذا على أنهم على الأمر سواء. والأئمة بوابوا بهذا التبويب, قال وقص الأمير من نفسه, أبو داود يقول وقص الأمير من نفسه, وبوابوا على هذه التبويبات, وستجد تبويبات في أيضا في السنن تدعم هذا, مما يدل على أن الناس أمام أحكام الشارع واحد. لكن أن يصبر على الأمير إذا صدر شيء منه في حقك أنت، ضرب الظهر، أخذ المال، فعل ما فعل، هذا هو الواجب. ولهذا نقول لا يقال فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وأن أحد الناس يأخذون من الأمير بموجب هذه الآية، لأن هذا نص عام قد خصص بالنصوص الأخرى، وهي الآمر بالصبر على جور الأئمة وإن ضربوا الظهور وأخذوا الأموال، فهذه مواضع خاصة لا تعارضها المواضع العامة، مثل فمن اعتدى عليكم، مثل حديث مسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت، قال فلا شيء له، هذا كله إنما في باب غير باب الأمير. باب الأمير إن أخذ المال وضرب الظهر فلا يعتدى عليه، ولا يضرب ظهره من الشخص، ولا يؤخذ المال منه عنوة للمصلحة العامة التي تترتب على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالأمير من ذلك يستثنى، الأمير يستثنى من ذلك، لكن لا يعني هذا أن الأمير لو أخذ المال يكون جائزا، أو لو ضرب الظهر يكون جائزا. إذن فلنفصل بين الحكم فيما يتعلق بالتحريم وعدمه ومؤاخذة الله للعباد، وبين ما يفعله الإنسان مع الأمير إذا حصل منه شيء من ذلك. إذا حصل شيء من ذلك فما لك إلا الصبر. ولهذا قال النبي للأنصار ستجدون بعدي أثرة، ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال خذوا حقوقكم، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين سيكون بعد إيه؟ ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، يعني استئثارا من الولاة بالأمور دونكم وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، ما قال تأخذون من هؤلاء وتضربون هؤلاء، تسألون الله الذي لكم. ولهذا بعض الناس لا يفهم هذا الموضع، ويظن أنك إذا قلت بالصبر على جور الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يعني أنتم تحبون الظلم، أنتم تريدون القتل، أنتم لا لا لا، فرق بين المقامين، بين مقام يتعلق بتحريم الأحكام، فلا نعلم أن الأمير يستثنى من شيء من الأحكام فيما يتعلق بالتحريم والتحليل، فيكون هذا الشيء حرام على الناس حلال للأمير، هذا الشيء يقتص فيه من الناس ولا يقتص من الأمير، ما نعلم ذلك، ما نعلم ذلك. فإن الأمير عرض نفسه لذلك وقال خذوا مني هذه الحقوق فإنها تؤخذ منه، وإن امتنع فإنه لا يقال لا بد ونطالب بهذا ولا بد نقيم، وإلا خرجنا عليه، وإلا خرجنا عليه، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حينئذ بالإيه، أمر حينئذ بالصبر على ظلم الأئمة وعلى جورهم. فهذا الذي يظهر لنا في هذا الباب، أن الأمير لا يستثنى أمام الأحكام، لكن في صفة التطبيق وغير ذلك فإن الأمير يصبر على ظلمه ويصبر على جوره بخلاف غيره من الناس. فلا يجوز أن الناس تجتمع وتطالب بهذا الأمر، وإلا كسروا وحطموا وقالوا أخرج ونخرج عليك، وقالوا نريد أميرا آخر، فإن الأمير لا يعزل إلا بمكفر، أما هذه الأشياء فهي معاصي وليست من المكفرات. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمر بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيده ألا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه،
أقص من نفسه، لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف أيضا. نعم، ولو صح لكان أيضا دليلا على أن الأمير يقص من نفسه، لكن كما قلنا وإن ضعف الحديث لكن النصوص الأخرى تشهد لهذا الأمر.
قال رحمه الله،
ذكر العلماء كلاما في هذا، شوف المغني كده، المغني في باب القصاص فيما لو وقع ذلك من الأمير. نعم.
قال باب عفو النساء عن الدم،
مسألة كبيرة أكيد العلماء بوابوا على هذا وذكروها. نعم نعم نعم، ما في فرق. نعم.
قال باب العفو، باب عفو النساء عن الدم. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحدزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود ينحدزوا يكفوا عن القود. قال باب من قتل في عميا بين قوم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد حاء.
قال أبو داود بلغنا أن عفو النساء في القتل جائز. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغنا عن أبي عبيدة بقوله ينحجز يكف عن القواد. نعم بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. نعم لأن لها حقا. نعم نعم في القصص تباس ديلو يقرأ، ما نقول لك من القدامى ما يتركها، ابن قدام ما يتركها. نعم.
قال ابن قدام رحمه الله تعالى فصل، ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار في ذلك، ولأن المؤمنين تتكافى دماؤهم،
لأن ولا نعم
ولا
نعم لأن المؤمنين تتكافى دماؤهم، وولي الأمر مؤمن والرعية مؤمنون. نعم فنصوص العامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه المسلمون تتكافأ دماؤهم. نعم ويسعى بذمتهم أدناهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا نعلم في هذا خلافا،
ولا نعلم في هذا خلافا. نعم.
وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرجل شكى إليه عاملا أنه قطع يده ظلما لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه. وروى أبو داود قال خطب عمر فقال إني لم أبعث إلى عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به فمن فعل به ذلك فليرفعوا إلي أقصه منه. فقال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال أي والذي نفسي بيده أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم وهذان حران مسلمان ليس بينهما إيلاد، فيجري القصاص بينهما كسائر الرعي.
الحمد لله. نعم. قال إيه رأس المسألة؟
فصل، القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم.
نعم لكن كما قلنا إن استشكل عليك مستشكل بالأحاديث الأخرى في الأمر بالصبر نقول هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم خلاص نغلب العفو، إذا اختلف أولياء المقتول البعض يطلب العفو والبعض يطالب بالقصاص غلبنا العفو. لو واحد بس، لو كانوا خمسة فأربعة قالوا نريد القصاص واحد قال نريد العفو، قلنا القصاص ما تجزأ خلاص عفو، عفو لأن الشريعة تتشوف لهذا نقول عفو. نعم. أولياء اللي هما من عصابات ويرثونه، الأولياء اللي هما الورثة له، الأولياء اللي هما الورثة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من قتل في عميا بين قوم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن الصرح قال حدثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاووس قال من قتل، وقال ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالصياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. وقال ابن عبيد قود يد ثم اتفق، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث سفيان.
نعم، يعني بينهما بين قوم وقوم اشتباك، هذا يضرب بالحجارة وهذا يضرب بالحجارة، ولا يقصدون واحدا بعين، لما يضربون هكذا فقتل واحد فحينئذ يكون قتله خطأ. نعم. قال عميا عندكم ايه؟ قال في التفسير
تشديد النون المقصورة وخص فعيلا من العمى كالرمية من الرم، اي من قتل، اي من قتل في حال يعمى امره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله.
لا يتبين قتله، يسموها في القانون اظنها مشاع أو شيء، يقولون يعني قتل في المشاع، يعني شكله ولا هذا يضرب هذا يضرب هذا يضرب هذا يضرب، فما فما ندري من القاتل. نعم، من الضعف، هذه تكون فيه دية الخطأ، إنما إذا عرف وعين القاتل والضارب فهذا يكون فيه العمد وفيه القصص والدية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدية كم هي.
طيب نكتفي بها. هذه الحقيقة فعلا صدق العلماء حينما قالوا بأن سنن أبي داود قد وضع فيها ما يصلح للاحتجاج عند الفقهاء، فهو كتاب يحمل مادة غزيرة في أحاديثه، يتضمن مسائل غزيرة جدا يحتاج إليها الفقيه، هذه مسائل كبيرة ما شاء الله، يعني يمر معنا في كتاب الحدود والديات والأقضية وكذا مسائل في غاية الأهمية. نعم. نعم. أنت كنت معنا في درس الثلاثاء؟ درس الثلاثاء. طيب خليها الآخر. أنت جمعت فيها شيء؟ طيب إحنا كنا طرحنا مسألة الإنكار في مسائل الخلاف في درس الحمول، انتبهتم؟ كنا فرحناها وقلنا مسألة الإنكار في مسائل الخلاف وكذا، وقلنا بأنه ينكر في هذه المسائل، لكن ممنوع أن تقطع وأن تجزم أن قولك والقول الصواب، وأن من عداك هذا ضال، طالما المسألة مسألة خلاف واجتهاد أنا فتضلل بها، ولكن أن تقول قولك خطأ وقولي هذا الصواب فيما يبدو لي ويظهر لي هذا لا إشكال، فأنكر عليك، أنا أنكر عليك بمقتضى ما أعلمه أن الحق معي وأنت تنكر علي إذا رأيت أن الحق معك. نعم. فيقول هنا في كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء.
وإن كان إن كان مخالف الإجماع هذا يمكن قول
كان، فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما
تمام
وجب إنكاره وفاقا،
وفاقا ما في خلاف، لأن هذا مخالف الإجماع، إذا المسألة مو بمسألة اجتهادية ولا خلافية، مسألة مجمع عليه، فكيف تحدث فيها خلافا؟ نعم. ولهذا الذي يتكلم في الأحكام لابد أن يكون عالما مسائل الإجماع والخلاف قبل أن يتكلم، حتى لا يقرر خلافا في مسألة مجمع عليه. نعم.
وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه.
أيوة تمام، انتبهت تباتم يا إخواني، إن كان خلاف ذلك يعني مو بإجماع ولا شيء فإنه ينكر. طب ينكر بمعنى إيه؟ بمعنى بيان ضعف عندي أنا، هذا وجهك هذا ضعيف
عند من يقول المصيب
وليس
واحد.
الشيخ ليه بينبه هنا يقول بمعنى؟ لماذا قال بمعنى؟ لأنه لا تنكره إنكار يقتضي تبديعا. أقول أنت مبتدع في هذا القول مثلا، وأنت ضال مع علم بأن المسألة مثلا مسألة خلافية، مسألة خلافية أو مسألة للأدلة فيها وجه، زي مثلا صورة الفيديو. أنا وأنت نتفق مثلا على أن التصوير حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأتفق أنا وأنت ثانية أيضا على أنه لا فرق بين الصورة المنحوتة وبين الصورة المرسومة باليد وبين الصورة لكذا، هنتفق أيضا على هذا. هيقع الخلاف بيننا في ماذا؟ إيه؟ في صورة الفيديو اللي هي لا منحوتة ولا كذا، ولا وليس لها جرم قائم ولا صورة قائمة، بخلاف صورة القمر الكاميرا العادية. الكاميرا العادية فيها فيلم، أنت تلتقط وبعدين فيلم، وبعد ذلك الفيلم يحمض، إذا الصورة موجودة، الصورة موجودة، ولهذا أنت تذهب بعد فترة لو تعطيه رقم الصورة يجيب لك الفيلم القديم ويخرج لك، يحمض لك صورة أخرى موجودة. إنما الفيديو مثل شريط المسجل القديم، هذا شريط، تضع الشريط وتضع يدك على الزر يخرج لك صوت، صوت المقرئ، صوت كذا، لكن تنظر ما في لا صوت ولا في شيء. كذلك الصور، صورة الفيديو نفس المسألة، شريط الفيديو هكذا مثل شريط المسجل، تضعه تخرج لك الصور. فهي صورة، نعم صورة، لكن صورة فيها علة التحريم الموجودة في الصورة الباقية هي المضاهة، ليست كذا. هنا وقع الخلاف، فليرى دخولها في الصورة العامة طلب صورة تدخل في عدد التصوير رأى المنع، واللي يرى أن الصورة الممنوعة صورة فيها علة لا يمكن أن نغفلها ويعلة المضاهة قال لا تدخل. إنما لو استدللتم بعموم الصورة، لو استدللتم أنتم بعموم الصورة يبقى ندخل فيها صور الشمس والقمر وكل شيء، يقول لك لا هذه تستثنى. نلوم ليه؟ يقولون هذه لا روح فيها. نقول إذن أنتم استثنيتموها بالعلة، هذه لا روح فيها بالعلة، إذا رجعتم أنتم إلى القول بالعلة. وهذه أيضا تستثنى ليه؟ لأنها لا مضاهاة فيها، لأن هذه لا مضاهاة فيها. فإن قلت المضاهاة لأصل الخلق، نقول مضاهاة الشمس والقمر ما هو خلق أيضا، يبقى هذا مضاهاة لأصل الخلق. إن قلت الخلق الذي فيه روح قلنا، وأين المضاهاة وهي لم تثبت؟ وهل خلق يثبت ولا يثبت؟ يثبت ولا يثبت؟ فإذا وقع هذا، فأنت ممكن أن تنكر عليه، تقول يا شيخ أنت تصور وكذا وهذا لا يجوز. أنا ما أبدعك ولا أضللك، أناقشك وأنت تنصحني جزاك الله خير فيما كذا، وأنا أنصحك أقول يا أخي ليه ما تصور هذه اللقاءات مثلا، قد ينفع الله عز وجل بها، والإشكال والأمر الحمد لله على الساعة وكذا وكذا وكذا. أنا أقول لك وأنت تقول لي، وقد تبقى أنت محتفظا بقولك تزعم أنه هو الذي يوافق الأدلة، وأنا أيضا على قولي الذي يوافق الأدلة، ولسنا أصحاب هوى، لأن وجهتي قوية جدا ووجهتك وجهة مقبولة أيضا كشأن المسائل. أنا يا أخي سأأخذ بأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، حديث ابن عباس عند مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله، أنت تقول لي يا أخي أنا أخذ بأن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، حديث عمر في محضر من الصحابة لو أمضيناه عليهم، وهل الصحابة يخالفون النص؟ الصحابة اتفقوا مع عمر رضي الله عنه، هذا عندي إجماع الصحابة على هذا، أنا أقول هذا الإجماع منتقد، كيف يجمعون على ما لم يكن على عهد رسول الله؟ تقول يا أخي هذا إجماع، أقول لك يا أخي هذا إجماع سياسي، سياسي يعني يعني أن عمر ساس الأمة في هذه المسألة، اجتهد لهم لحملهم على الأصفى والأنفى لمنعهم ورضعهم عن الطلاق ثلاثة. إذن الكلام بيني وبينك له مجال، أنت تقول هذا وأنا أقول هذا، تقول يا أخي الإجماع في الحيض وابن المنذر يحكي الإجماع وفلان يحكي، أقول لك يا أخي الإجماع هذا غير ثابت، لأن النص يخالفه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ابن عمر بإعادة بالرجوع في هذه المسألة، وأنه ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، هيأمر بالطلاق مرة ثانية أو كذا؟ تقول لكن هذا يا أخي النبي قال مر فليرجعها ولا رجع إلى بعد الطلاق، أقول لك يا أخي هذه رجعة لغوية ليست رجعة شرعية،
هذه ليست رجعة شرعية، ولأن هذا على خلاف ما جاء في كتاب الله. الله يقول في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، والمرأة لتكون مستقبلة العدة إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. بقى أنت بتخالف، كيف يكون إجماع على مخالفة؟ يا أخي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يقطع في هذه المسألة أن الطلاق يقع، لكن ورد في القرآن أن الطلاق على خلاف هذا يكون طلاقا محرما، ويكون هذا الطلاق ممنوعا، وإذا كان ممنوعا اقتضى الفساد، فإن النهي اقتضى الفساد. فقل يا أخي، لكن العلماء يا أخي ما أحد خالف ولا ذكر هذا بل محكي الإجماع. أقول لك يا أخي ورد الخلاف في المسألة ففلان وفلان، تقول لك من المتأخرين، أقول لك من المتقدمين، وأجيب لك كلام من المتقدمين. إذن الكلام فيه الأخذ والرد، فأنت تنكر حكمي وتفتن الطلاق ثلاثا ثلاثا، وأنا أنكر حكمك هذا وأفتن الطلاق ثلاثا ثلاثا. يقع واحد، أحد إخوانكم جالي أمس يا أخونا أبو مسلم بعد العشاء يقول لي: في أخ يا شيخ اتصل علي وقال أن طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس، يعني في قول في لفظ واحد وكذا، فهل الآن يعني يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يعني يقع ثلاثا ولا يقع واحدة ولا كذا، وكانت امرأته يعني حائضا وغير ذلك. يعني قلت له: المرأة حائضة؟ أنت بتسأل عن المرأة حائضة وكذا؟ إذا سألك واحد وقال أنا طلقت مرأتي ثلاثا أو طلقت مرأتي، قل خلاص مرأتك طالق، رجع مرأتك، أنت بقى الله عافاك، الله عافاك. هو ما قال لا حائض ولا غير حائض، الله عافاك، لأن المسألة ليست سهلة. يعني شوف أنت بتقول، ويعلم الله عز وجل أن الإنسان ما في نفسه شك من هذا أبدا أبدا، من الطلاق لا يقع، لكن لا تبتلي نفسك. لهيبة جماهير أهل العلم في هذا، لا تبتلي نفسك. واحد يقول والله يا شيخ أنا طلقت، تقول له هي كانت حائض، طيب هي كانت فطور أنت جمعتها فيه. في فرق بين اثنين، بين رجلين، بين رجل يعتقد هذا، يعتقد أن الطلاق لا يقع في الحيض وكذا، وجاءك يا شيخ والله أنا طلقت كانت حائض، فيعني ماذا علي؟ فهو يعتقد الدين بهذا. وفي رجل يتدين بخلاف هذا، وفي واحد عام، في واحد قد يدان بخلاف هذا يتدين الطلاق يقع، يعني واحد ممن يقول والإجماعات والنظام، لكن لما وقع في الطلاق في الحيض جاء للشيخ يستفتي، لأنه يعلم أن الشيخ ما يوقع الطلاق. خلاص، دي مسائل حرجة كمثالك بقى. ولهذا العثيمين أشار إليه في الأربعين، نووي في شرح في الأربعين، العثيمين يرى أن الطلاق هذا ما يقع، لكن في نفس المسألة المسالك مهمة جدا. يعني واحد جاءك عام بقى ما يدري، يعني في بالك، او جاءك واحد يرجح القول الاخر، ماذا تصنع انت في فتواه وانت ترى ان الطلاق لا يقع؟ الطلاق لا يقع، فهذه مسائل من جهة المسالك. طالما ان الله عافاك ولا قال لك انا طلقتها في حيض ولا لم اطلقها في حيض، خلاص يقول لك ان طلقت مراتي، قلت لا انت مثلا طالق، خلاص اموره فليرجعها، خلاص اقول له يرجعها وهذا حسب الطلاق. طيب يا شيخ انا كانت امراتي حائض، انت مرات حائض ايش دراك انت بالحيض؟ ايه يعني، يعني ايه حائض؟ يعني يا شيخ انا الحيض ما يقع فيه الطلاق. طيب انت تعرف هذا؟ الشيخ كان عندنا شيخ زمان وقال هذا الطلاق ما يقع، والشيخ هذا عالم كله، خلاص الطلاق ما يقع. لكن يتلاعب، هذه المشكلة. ولهذا الشيخ يقول، الشيخ العثيمين قال فيما مضى وتم إيقاع عليه هذا لا تنقضه، فيما مضى خلاص هو قيل له الطلاق وقع أو كذا وألزم بهذا وعاش على هذا زمانا، لا تأتي أنت تفتش وتقول أما ما وقع في الطلقة الأولى فإنه كان في حيض فهذا لا يقع، لا خلاص قضي به وحكم به انتهى، لا تبتلي نفسك بهذا، انظر أنت في مسألتك التي أنت فيها. ولهذا العالم وان ترجح لشيء في قضايا الخلاف إلا أنه ثقيل على نفسه، يا أخوان ما يجزم، ما يكون عنده جرأة في الفتاوى، ما تكون عنده جرأة، وإذا وجد من يتحمل عنه هذا دفعه إليه، لكن أنت تحل فرجا أو تحرم. يعني يا أخوان تعرفين المسألة ما هي بسهلة، مسألة ليست سهلة، مسألة صعبة جدا جدا. ولهذا ذكر ابن القيم في الإعلام أنه كانت الفتوى من هذه تعرض على الواحد فينقلها على غير على غير حتى تعود إلى الأول. كل نريد أن يخلص نفسه. تمام. فقال أما الإنكار ثانيا.
قال وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا
طبعا
كان
حق واحد ولا يتعدد. فالمصيب واحد، نقصد المصيب في الحكم واحد، أما المصيب للأجر فكل مجتهد توفر فيه أدوات الاجتهاد ولم يكن صاحب هوى، فإن اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرون. يعني كل المصيب للأجر بين الأجرين والأجر. أما الحق فالمصيب واحد، إن اختلف ناس على أربعة أقوال فالقول الصحيح واحد، لأن الحق لا يتعدد. كيف يكون الحق هذا وخلافه؟ ما مستحيل. نعم.
وأما العمل في إذا كان على خلاف سنة أو إجماع،
هذا بالنسبة للحكم. شيخ السام وضح بالنسبة للحكم ما تعلق بالحكم يا مجمع عليه فإننا نبطل ما خالفه، يا مسألة خلافية فإننا نبين. أنا أنكر عليك بمعنى أنني أبين لك ضعف قولك، أنكر عليك فعلا. نعم. وأما أما ما يتعلق بالعمل،
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا.
نعم.
بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه فيها مساغ وللاجتهاد فيها مساغ ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقن صحة أحد القولين فيها، مثل كون الحامل المتوفي عنها تعتد بوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسلة، وأن ربا الفضل والمتعة حرام، وأن النبيذ حرام، وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب، وأن دية الأصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في 3 دراهم ربع دينار، وأن البائع حق بسلعته إذا أفلس المشتري، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقب، وأن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا، إلى غير ذلك مما لا يكاد لا يحصى. وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده. ونقول لا يحل لك أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت، أو تقول إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ولو لم يكن في الباب أحاديث، فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يعلم هذه الحيل ويفتي بها هو ولا أصحابه، وأنها لا تليق بدين الله أصلا، وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين.
نعم. يعني أما مع مخالفة النص الواضح أو كذا فإنك تنكر عليه وتقول مسألة ليست مسألة اجتهادية. ليه؟ لأن النص فيها واضح الإجماع مثلا، أو يكون فيها إجماع منقول. ولهذا وإن وجد كلام لبعض أهل العلم مثلا في مخالفة النص، لكن نقول هذا لا يعد خلافا أصلا، لكن محمول على أنهم لم يبلغهم النص، محمول على أنه لم يبلغهم النص. ف مثل المسألة التي مثل لها الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة ربا الفضل وربا كذا، فقد كان من ينقل عن بعض الصحابة جواز هذا، لكن هذا لا يعد خلافا ولا تورده خلافا في المسألة أصلا. ليه؟ لأن هذا على خلاف النص السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له إذا علمته بالنص لا تقل بخلاف هذا، بخلاف المسائل التي يخفى فيها الدلالة فيكون للقول بالأخذ أو الرد مجال، لأن الدليل يحتمل هذا يحتمل ذاك، لكن ما في دليل يحتمل أن ربا الفضل أن ربا الفضل جائز، ما في دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكذا. هذا قطعي في مسألة الفضل والنسيئة. قال: يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد إشارة إلى المجلس، مثلا بمثل إشارة إلى التماثل. يدا بيد في المجلس رد يحرم النسيئة، مثلا بمثل يحرم الفضل. ولهذا ابن عباس لما كان يفتي بجواز ربا الفضل وأن الدرهم بدرهم جائز، قال إيه في الآخر يا إخواني قبل أن يموت بسبعين ليلة؟ أفتى بخلاف هذا. فقيل له لما سئل عن درهم بدرهمين قال ربا، قيل له قد كنت تفتي بهذا؟ قال: نعم، ولكن أخبرني فلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. إذن ما كان عند نص. فلا تأتي أنت الآن تقول ربا الفضل فيه خلاف، فلقد كان ابن عباس يرى كذا وكان الصحابة يرون كذا. نقول ما في خلاف أصلا، إنما ابن عباس قال ذلك لعدم بلوغ النص إليه، فلما بلغه النص قطعنا به. ما يأتي واحد يقول إن نكاح الرجل وهو محرم أن هذا فيه مسألة خلافية، وقد كان ابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. نقول ما في خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، وابن عباس رضي الله عنه إنما وهم في ذلك، وقد أخبرت ميمونة وأخبر أبو رافع رضي الله عنهما أن النبي تزوج ميمونة وهي حلال. فإذا انتبهوا أخواني، هذه ما يقال هذه مسألة خلافية، هذه ما مسألة خلافية، هذه ما مسألة خلافية. ليه؟ لأن القائل بهذا خفيت عليه السنة. فإذا كانت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز معارضتها. أما المسائل التي تكون فيها سنة عندك دليل وأنا عندي دليل، المسائل فيها الخلاف والخلاف فيها أخذ ورد ومحتمل وكذا وكذا، فإن هذا نقول فعلا فيه الخلاف، وأنا أنكر عليك بموجب ما أعتقد أنني مصيب، وأنت تنكر علي بموجب ما تعتقد أنك مصيب. نعم، كلام قيمة. طويل
هو نفس الكلام، ما زادش يعني.
نعم،
نقل في إعلام
المقرر. طب نقل عنه ولا نقل بالمعنى؟
نقل عنه.
طيب والكلام الثاني؟
كلام نقل بعض من جمع الشيخ محمد عبد الوهاب، قال: وأما قول من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد فجوابه يعلم من القاعدة المتقدمة، فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة.
نعم.
فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ،
كما قلنا عمار أنكر على عمر في تيمم الجنب، وأبو موسى أنكر على ابن مسعود متابعته لعمر. نعم.
فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. وإذا كان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبأ على خطئه وينكر عليه. وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهب أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز.
وأما مسائل وإن قصد به
وإن أريد بمسائل الاجتهاد
وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح،
لا إنكر فيها يعني. لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهب أو لعادة الناس،
فكما معتمد كده أنه مخالف لعادة الناس أو كده.
نعم. فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم.
صح.
وهذا كله داخل في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به.
نعم. نعم.